يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. نذكر أمثلة عطرة عطروا الدنيا بذكرهم. من هذه الأمثلة العظيمة فتى الفتيان وسيد العباد والرهبان السختياني أيوب ابن كيسان، أيوب السختياني. قال عنه الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال عنه الحسن أيضا: سيد الفتيان. وقال عنه سفيان بن عيينة: شيخ علماء الحجاز، وقد لقي 86 من التابعين كان يقول: ما رأيت مثل أيوب، كان رحمه الله آية في شبابه، وامتد به العمر حتى حج 40 حجة، وكل أفعاله عجب. والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال عنه الذهبي: طلب العلم وهو حدث لسه طفل، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة لإفادة الناس في الإفتاء، وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري. لله دره من إمام خلط العلم بلحمه ودمه منذ صغره، وأفنى شبابه في طاعة الله عز وجل وفي تحصيل العلم الشرعي. الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن هرمز فيقضي عنده 7 سنين، 7 سنين كاملة يقضيها على يد ابن هرمز، ويقول مالك: يقول مالك: كنت آتي نافعا نصف النهار، وما تظلني شجرة من الشمس أتحين خروجه. وكان يظل عنده لطلب العلم عليه. والإمام الشافعي ناصر السنة وهو شاب رحل يطلب العلم وهو صغير، ونشأ يتيما وما كان له هم إلا العلم. يقول: لم يكن لي مال، فكنت أطلب الحديث في الحداثة، كنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور أكتب فيها الورق المكتوب فيه ومكتوب على داره، سايبين دار يكتب في الدار، ياخذ منه هذه الاوراق ليكتب فيها. قال الشافعي: اتيت مالك بن انس وانا ابن 13 سنة، وكان ابن عم لي والي المدينه، فكلم لي مالكا، فاتيت لاقرا عليه، فقال: اطلب من يقرا لك، فقلت: انا اقرا، فقرات عليه، وكان ربما قال لشيء قد مر: أعد حديث كذا، فأعيده حفظا، فكأنه أعجبه. ثم سألته عن مسألة فأجابني، ثم أخرى ثم أخرى، فقال: أنت يجب أن تكون قاضيا. ولسه ابن 13 سنة. قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب الرسالة للإمام الشافعي: نبغ الشافعي في الحجاز، وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن لكثير منهم لسن، ولم يكونوا أهل لسن ولا جدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي أهل العراق. فجاء هذا الشاب يناظر وينافع ويعرف كيف تقوم حجته، وكيف يلزم أهل الرأي بوجوب اتباع السنة، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعاتبه فقال لو تترك مجلس ابن عيينة وتجلس إلى هذا الفتى، فقال له اسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى، ولقد جلس الشافعي للإفتاء ولم يتجاوز 20 من عمره وملأ طباق الأرض علما. والثوري آتاه الله الحكم صبيا، فما ظنك بشبابه؟ كانوا يقولون بمرو قد جاء الثوري فينظر الناس إليه، فإذا هو غلام لم تنبت له لحية بعد. وسفيان بن عيينة شيخ علماء الحجاز يطلب العلم وهو طفل صغير، والإمام أحمد رحمه الله يكون إمام الدنيا وهو ما بعده شاب، ومحمد بن بشار بندار يحدث وهو ابن 18 سنة، والإمام البخاري أستاذ الأستاذين الفز في صباه فكيف في شبابه؟ قال الإمام البخاري لما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب وكيع، هو حفظ القرآن حفظ الحديث، بدأ في حفظ الحديث هو ابن 10 سنين. قال لما بلغت يعني 16 سنة كنت قد حفظت كتب عبد الله بن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. قال فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم، يجمع فقه الصحابة وفقه التابعين وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. قال حاشد كنا يوما عند إسحاق ابن رهوي وعمر بن زرارة ويستمني على أبي عبد الله البخاري، وأصحاب الحديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول هو أبصر مني، وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابا، كانوا يسمونه في شبابه الكبش النطاح أو الباذل أي الكامل كما سماه أبو بكر بن أبي شيبة، يصنف التاريخ الكبير في المدينة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، يكتب كتاب التاريخ الكبير الذي قال عنه الحافظ ابن عقدة لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد ابن إسماعيل. ولما قدم البصرة وهو شاب نودي يا أهل العلم لقد قدم محمد ابن إسماعيل البخاري، فاجتمع عليه من الغد المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا 1,000 نفس، فجلس أبو عبد الله للإملاء، فقال قبل أن يخص الإملاء يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم، يقول في كل حديث هذا الحديث عندكم من طريق كذا، فأما من رواية فلان يعني التي يسوقها فليست عندكم، فتعجب الناس من حفظه. والإمام أبو زرع الرازي أشهر في الدنيا من الدنيا وهو شاب، وأبو زرع الدمشقي شيخ الشباب كما قال عنه ريحانة الشام الإمام أحمد ابن الحواري. والإمام الجنيد سيد الطائفة كان يفتي في حلقة أبي ثورة وله 20 سنة. وابن تيمية نشأ في حجور العلماء، أسلم على يديه يهودي وهو ما بعد صبي يذهب إلى الكتاب كما قال الحافظ عمر البزار. قال ابن عبد الهادي عن شيخ ابن تيمية سمع مسند أحمد مرات، وسمع الكتب الستة والأجزاء ومعجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ، وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه وأقبل على التفسير إقبالا كليا حاذ به قصب السبق وأحكم أصول الفقه. كل هذا وهو بعد ابن 14 سنة فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. ثم تأتي إلى السلطان محمد الفاتح الأنموذج العظيم لشباب هذه الأمة حين تخطى 10 من عمره عينه والده واليا على مقاطعة أماسيا ثم قائدا عاما لمنطقة مانسيا. وفي سنة 848 هجرية استدعى السلطان مراد ابنه الأمير محمدا ليسلمه مقاليد السلطنة الخلافة كلها في أدرنة عاصمة الدولة آنذاك. ولم يكن عمر الأمير محمد قد أكمل 14 من عمره، كان ابن 14 سنة لسه ما كملش 14 سنة. واستمر الأمير محمد في إدارة شؤون السلطنة عاما كاملا ثم أرسل إلى والده مراد ليتولى من جديد مقاليد السلطنة، ولكن السلطان مراد اعتذر بحاجته الماسة إلى الراحة فما كان من الأمير إلا أن أرسل رسالة إلى والده يقول فيها: إن كنت تصر على أن أبقى على رأس الدولة فإني أذكرك يا والدي بما أوجبه الله على المسلمين من حق الطاعة لولي أمرهم، ولهذا فإني آمرك أن تسرع بالقدوم إلى أدرنة لقيادة جيوش المسلمين. وذرفت عينا السلطان مراد فرحا بابنه وتنحى له الأمير محمد عن مقاليد السلطنة حتى وفاة سنة 855 وتولى السلطان محمد الفاتح أمور السلطنة وسنه 20 سنة. يحقق الله على يديه وهو ابن 22 أملا طالما راود الأمة قلوب المسلمين وهو فتح القسطنطينية. يومها قال: يا أبنائي، ها أنا ذا مستعد للموت في سبيل الله، فمن رغب في الشهادة فليلحق بي. محمد فاتح الدنيا وما طمعت نفس له برخيص الفتح والسلب، كأن وزبته لله دفق هدى يفجر النور في واد وفي هضب، كأنما أنبتت أسيافه وروت وردا وعضت على الأشواك والغرب، وصارت الدنيا وصارت الأرض روضا من أذاهره طلائع الحق من صيد ومن نجب. في سن 24 يهزم الحلف الصليبي المكون من ملك المجر وملك الصرب ويحاصر بلغراد ويدخلها وهو في سن 25، ويفتح أثينا وبلاد اليونان وهو في 27 من عمره، ويكمل السيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة وهو ابن 28 من عمره، ويؤدب فرسان القديس يوحنا وجيوش ألبانيا وقوات نابولي ولما يكمل 30 من عمره. وفي 30 من عمره ينهي آخر معقل صليبي في بلاد الأناضول وهي مملكة طرابوزون، وكان سقوطها كوقع الصاعقة على نصارى أوروبا. وفي سن 31 من عمره يضم رومانيا إلى الدولة العثمانية، وفي سن 33 يضم البوسنة إلى ملك الخلافة العثمانية، وفي 36 من عمره يضم قونية عاصمة سلطنة كرمان السلوجوقية. أيها الفاتح، سلام الله عليك، قدر ما حفظت مفاتيح المدائن وضيعناها نحن. في ظلك ظل السيف مصباحا مضيئا، والآن يصدأ السيف في جرابه بعد أن شلت الأيدي المخنسة الرقيقة. وقفوا على هام الزمان رجالا يتوسبون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال، فامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا، نور تتيه به الحياة جمالا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أجبالا. بالله عليكم يا معاشر شباب المسلمين، كيف ضاع كل هذا؟ الشباب الآن ما تراه إلا جالس أمام التلفاز، يعني منتهى أمل أن ينظر إلى مباراة من مباريات كأس العالم، لا هم له إلا اللعب، لا هم له إلا سماع الأغاني، لا هم له إلا ضياع العمر، لا شيء من هم الآخرة يشغله، لا شيء من هم المسلمين يشغله، لا شيء من هم القدس يشغله. يعني إن الجاهلية كان الرجل منهم امرؤ القيس يقول اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر، أما كل الحياة لعب، كل الحياة لعب، كل الحياة ضياع عمر، ما فيش أبدا يعني علو همة الناس يحفظون به حياتهم. أما الأمة كله في الشباب، أم نأتي بشباب النصارى واليهود ليحفظوا لنا الإسلام؟ الأمر والله محزن، آه وألف آه من شباب المسلمين لما يضع شباب المسلمين بين الخمرة وبين الحشيش وبين البذرة وبين كرة القدم وبين الأغاني وبين مشاهدة السيما. ماذا بقي؟ دموع المسلمين في كل مكان، وآلام المسلمين في كل مكان، ودماء المسلمين أرخص الدماء. أصرخ لدينك في الطريق، أصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق، قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد، كلاب الصيد والغربان في الزمن العقيم. الإنسان والله يكاد يموت من الهم، حزنا على ما أصاب المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأمجاد على أيدي شباب ينظرون أنفسهم لله تبارك وتعالى. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا قماتا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. وأختم إن موشى ديان وقف على حائط المبتى بعد يوم فتح القدس وقال محمد مات خلف بنات، فقولوا لموشى ديان وأمثاله سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزرج. اللهم اهد شباب المسلمين وبارك في شباب المسلمين، واجعل أمل المسلمين على وقفا على شبابهم يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا مع الصالحين المتقين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ